في هذا رسالة للشيخ الألباني رحمه الله في هذا المنع من الزيادة في رمضان تتصرف على أحد عشر تركة. وهذا الحديث حجة عليه وعلى غيره. هو النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بأحد عشر تركة وأوتر بثلاث عشر تركة وأوتر بسبع وأوتر بتسع. وهو يدل وأصرح من ذلك حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر واحد. صلاة الليل مثنى مثنى هذا خبر بمعنى الأمر والمعنى صلوا الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصلاة فليوتر واحد. هذا يدل على أن صلاة الليل في الحد المحدد لو صلي ألف ركعة لكن إذا خشيت الصبح أوتر بركعة. ولا يدل على أن العالم وإن كان كبير وإن كان محدث قد يغلط ليس المعصوم. فإذا غلط فلا يتبع في غلط الخطأ لكن يترحم عليه ويدعى له ويقال هذا اجتهاده والصواب كذا ما دلت عليه النصوص من الصحابة ومن غيرهم. قد الصحابة هم كبار يخفى السنة على بعض الصحابة. كان الصديق رضي الله عنه وهو أفضل الناس بعد الأنبياء وعمر وعثمان لما الخلفاء الثلاثة يأمرون الناس بالإفراد بالحج وينهون الناس عن المتعة من باب الأفضلية واجتهدوا قالوا حتى يأتي الناس بالعمرة في وقت آخر في غير وقت الحج فلا يزال هذا وقت الحج ويعتبر. وعلى السنة واضحة في أنه يشرع لمن جاء في وقت الحج أن يتمتع والنبي أمر أصحابه بالمتعة لما قربوا من مكة ولما طافوا وسعوا حكم عليهم وألزمهم جميعا بالتحلل إلا من ساق الحج. ولهذا كان علي رضي الله عنه وأبو موسى وابن عباس يأمرون بالمتعة وكان واختلف عثمان وعلي رضي الله عنه فنهى عثمان عن المتعة وأمر بها علي فقال علي ما تريد من شيء أمر به النبي لا تنهى عنه فلما رأى أنه لا يوافقه لبى بهما جميعا. وكذلك عمر وعمار في قصة لهما وابن سعود خفي عليهما التيمم وقال إن الإنسان إذا عدم الماء لا يتيمم حتى يصل إلى الماء مر هذا في الصحيحين. خفي عنهم قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالعالم الكبير وإن كان من الصحابة قد يخفى عليه من السنة وليس بمعصوم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو معصوم فيما يبلغ عن الله معصوم عن الشرك معصوم عن الكبائر أما غيره فليس بمعصوم لا من الصحابة ولا من غيرهم. لكن الصحابة أفضل الناس وأسوق الناس إلى الخير هم مسددون موفقون الصحابة الذين عاشوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه مدة وجاهدوا معه هؤلاء أسوق الناس ولا سيما أهل بدر وأهل بيعة الرضوان. ومن وقع منهم في زلة أو غفوة فيوفق للتوبة أو يغفر له بحسب الحسنات العظيمة في جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة النبي الذي هم أسوق الناس الذين هم أولى الناس بها. فالمقصود أن الإنسان وإن كان عالما كبيرا وإن كان صحابيا قد يخطئ وقد يغلط وقد يفوته شيء من السنة وليس ذلك بعيب. ولا يجب اتباع من أخطأ في الخطأ وليترحم عليه ويدعى له ويعمل بما السنة السنة وكتاب السنة حاكمان على كل أحد من الصحابة ومن غيره. وقد مرنا في درس الصباح في سنة مسلم أن عائشة رضي الله عنها وهمت عمر بن الخطاب في روايته النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر وقالت وهم عمر رضي الله عنه إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحروا الصلاة عند طلوع الفجر وعند غروبها. وهي الواهمة في هذا التوهيم هي الواهمة رضي الله عنها لأن حديث النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر متواتر خفي عنها خفي عليها ذلك فوهمت عمر وهي الواهمة وهي من أفقه امرأة أفقه امرأة هي عائشة ومع ذلك وهمة. نعم فليس هناك أحد معصوم من الخطأ من الناس. نعم فإذا أخطأ العالم وقال إنه لا يجوز الزيادة على أحد عشر في صلاة التراويح لا يتبع في هذا الخطأ ترحم عليه ونصف كما سمعتم الآن النبي صلى أو ترى ب13 وب11 وب8 وب9. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت
عن عمتي عمرة عمرة
عن عمتي عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب.
نعم. في مشروع تخفيف مشروعية تخفيف ركعتي الفجر, واستدل بعضهم بالحديث على أنه لا يزيد في ركعتي الفجر على قراءة الفاتحة, وهو مروي عن مالك, والصواب أنه يشرع أن يقرأ فيهما كما ورد, قل يا أهل الكافر قل هو الله أحد, أو بآية البقرة قلوا آمنا بالله, وآية آل عمران قل يا أهل الكافر تعالى, وهذا هو قول الجمهور. وذهب بعض الأحناف إلى إطالة القراءة فيهما, وأنه ينبغي لهم يطيل القراءة في ركعتي الفجر, ولعل السنة لم تبلغه في هذا, السنة التخفيف. الترجمة باب ما يقرأ في ركعتي الفجر, هل فيه ذكر لما يقرأ فيهما؟ نعم, ما فيه إلا أنها قالت حتى إني أقول هل قرأ بأم الكتاب, لكن جاء في مسلم عن ابن عباس مرفوعا أنه يقرأ في الأولى آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم, وفي الثانية آية آل عمران قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم, أو يقرأ يقول يا أيها الكافرون في الأولى بعد الفاتحة, وفي الثانية قل هو الله أحد, كما يقرأ بهاتين السورتين في راتبة المغرب وفي ركعتي الطواف. ولم يخرج المؤلف رحمه الله ليس على شرطه. نعم. كان يصلي ركعتي الفجر في البيت ثم قيمة في الصلاة اللي يقطعها. الصلاة هو في البيت. ظاهر إذا كان يسمع الإقامة ظاهر الحديث أنه يقطعها. بل يكون أولى لأنه يحتاج إلى وقت. إذا كان يقطعها وهو في المسجد فإذا كان في البيت من باب أولى. لأنه يحتاج إلى وقت مشي ذهاب المسجد. نعم. نعم ممنوع بعد الإقامة, يقول لا صلاة إذا وقفت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. 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 ما في يدل على أنه ما قرأ. لا فيها التخفيف, قالت حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب, يعني من سرعة ما فيه, لأن الحديث يضم بعضها إلى بعض, لأن الحديث ثابت في المسلم أنه يقرأ بعدهما, فدل على مراد التخفيف, وأن تخفيفه كأنه لم يقرأ إلا بالفاتحة. نعم. ما سمعت هذا, ما أذكر أن هذا مر إذا كان راجع. نعم. نعم. ظاهرها أن هذا في القيام, ظاهر عائشة إذا قال فقهاء القراءة بأم الكتاب ظاهره أنه في القيام, وكذلك الأركان الأخرى لا يأتي بأدنى الكمال, يعني أدنى الكمال التسبيحات وحتى الخمس ويسمى تخفيف هذا, لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي التخفيف, فعله هو التخفيف. كان الصحابة يحسرون في تسبيحات في الفريضة 10 تسبيحات في الركوع والسجود, إذا كان في الفريضة معنى إذا سبح 5 في الراتبة يكون تخفيف. نعم.
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى.
المؤلف رحمه الله اعتنى بركعة الفجر, ذكر فيها 6 أبواب. البخاري رحمه الله اعتنى بركعتي الفجر ونوع على أبواب فيها. نعم.
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. ويذكر ذلك عن عمار وابي ذر وانس وجابر بن زيد. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. ويذكر ذلك عن عمار وابي ذر وانس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى بن سعيد الانصاري: ما ادركت فقهاء ارضنا الا يسلمون في كل اثنتين من النهار. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته.
نعم، هذه الترجمة معقودة لمشروعية كون التطوع مثنى مثنى، وهذا عام في صلاة الليل وفي صلاة النهار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، يعني في صلاة الليل وصلاة النهار، لحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. جاء في حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. أما صلاة الليل مثنى مثنى فهذه ثابتة في الصحيحين، حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وأما زيادة صلاة الليل والنهار فهذه أخرجها أحمد وأصحاب السنن، وقد تكلم بعضهم في هذه الزيادة وهي والنهار. والحديث عن ابن عمر بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أخرج أحمد والأربعة بسند جيد، لكن النسائي رحمه الله لما رواها طعن فيها في هذه الزيادة، قال هذا خطأ، صلاة الليل والنهار خطأ، لأنها من رواية عروة البارقي. عروة البارقي ثقة، والنسائي إنما طعن في رواية عروة البارقي لأنه خالف الأكثر، خالف رواية الأكثر، حيث انفرد بهذه الزيادة والنهار. والنسائي وجماعة من العلماء القدامى يقدموا رواية الأكثر أو رواية الأحفظ، فلما كان عروة البارقي انفرد بها عن الأكثرين طعن فيها النسائي وقال إنها خطأ، لأنه تفرد بها تكون خطأ، تكون شاذة. وأما المتأخرون كالحافظ بن حجر والصلاح وجماعة فإنهم يرون أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا لم تكن مخالفة ومنافية لرواية الأكثر. ولهذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الخطبة: وزيادة راويهما مقبولة، يعني الصحيح والحسن، ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. هذا كلام من حافظ بن حجر في الخطبة وفكر. وزيادة راويهما يعني الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. فالمتأخرون يرون أن زيادة الثقة مقبولة إلا إذا خالف، فإذا خالف تكون شاذة. أما القدامى إنهم يرون، بعضهم يرى أنها شاذة إذا خالف الأكثرين ولو تكون منافية، إذا خالف الأكثرين أو خالف الأحفظ فهي تكون شاذة. ومن ذلك النسائي لما رأى صلاة الليل والنهار وهذه خطأ، زيادة النهار. وعلى القول بقبول هذه الرواية صحتها فلا يصح التطوع في النهار أربع ركعات بسلام الواحد. من صحح هذه الرواية صلاة الليل وهذه مثنى قال لا يجوز أن يصلي في النهار أربع ركعات أما في الليل هذا متفق عليه, في الليل لا يجوز الحديث, حديث الصحيحين صلاة الليل مثلا مثلا, لكن في النهار من صح هذه الرواية قال لا, لا يجوز التطوع في النهار بأربع ركعات بالسلام الواحد, لكن ذهب الجمهور إلى جواز وصحة صلاة النهار بأربع ركعات لأنهم طعنوا في هذه الزيادة, لأن قالوا هذه الزيادة غير صحيحة مطعون فيها لا عملا برواية الأكثر. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا طعن فيها وقال إن في الحديث ما يدل على عدم صحتها, وذلك أن آخر الحديث يبطل هذه اللفظة, يعني الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليتر بواحدة, قال قوله فإذا خشي أحدكم الصبح يدل على أن المراد بها صلاة الليل, ويدل على أن كلمة النهار وهم ليس صحيح, صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليتر بواحدة. أما سماحة شيخ الشيخ بن باز رحمه الله عليه فإنه يرى أنها صحيحة, ويرى أن هذه اللفظة صحيحة لأن عملا بما ذهب إليه المتأخرون كالحافظ بن حجر وابن الصلاح إلى الزيادة إذا كانت من الثقة فهي مقبولة, وعروث البارق ثقة يقول هذه الزيادة ليست منافية, لكن إذا تأملت كلام شيخ ابن تيمية يرى أنها منافية هنا, ويرى أنها منافية وأنها لا تتناسب مع قوله فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحد. وعلى كل حال فالأولى ألا يصلي الإنسان أربع ركعات في النهار, واختيار البخاري في هذه الترجمة الآن ساق أحاديث متعددة الآن كلها فيها أنه يصلي ركعتين, أما في الليل فلا يجوز الأربع ركعات بسلام واحد في غير الوتر, وهو كالإجماع من العلماء لحديث ابن عمر كما سبق صلاة الليل مثنى مثنى, وهذا الحديث خبر بمعنى الأمر والمعنى صلوا الليل مثنى مثنى, ولهذا قال العلماء إذا قام في الليل إلى ثالثة فكأنما قام إلى ثالثة في الفجر, يجب عليه أن يرجع ويجلس ويتشهد ويسجد سجدتين ثم يسجد سجدتين كما دلت عليه النصوص, ويستثنى من هذا صلاة الوتر, صلاة الوتر يجب أن يصلي ثلاثا بسلام أو خمسا أو سبعا أو تسعا بسلام واحد. نعم الأولى ألا يصلي أربع ركعات, لكن الأحناف يرون أنه لا بأس, الأحناف والجماعة والجمهور بل الجمهور يرون أنه لا بأس, كثير من الفقهاء يرون لا بأس أن تصلي أربع ركعات بسلام واحد, ترون الآن بعض الإخوان الباكستانيين يصلي أربع ركعات بسلام واحد في الظهر وفي العصر نافلة, يصلي ركعتين ثم يجلس ثم يقوم ويأتي ركعتين يتشهد ثم يقوم عملا بما ذهب إليه الأكثر, ولكن الأفضل والأولى أن يسلم كل ركعة حتى في النهار. نعم إيه هي تشهد يعني مثل صلاة الظهر يصلي ركعتين ثم يتشهد ثم يقوم ويأتي بركعتين, مو يسردها سردا بدون تشهد أربع, لا فيها تشهدين, نعم فيها تشهدان, لا لا هو مشابهة, مشابهة الفريضة مشابهة الظهر والعصر تشبه الظهر. نعم والحديث فيه دليل على مشروعية صلاة الاستخارة هذا الحديث, وأنه يصلي إذا أراد الاستخارة يصلي ركعتين من غير الفريضة, وينبغي أن يكون أيضا في غير وقت النهي, وفيه أنه يدعو بعد السلام, ولهذا قال فليرفع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل, وثم تفيد الترتيب والتراخي, يعني بعدما يسلم يقول هذا الدعاء اللهم إني أستخيرك بعلم في إثبات علم الله عز وجل, وأستقدرك بقدرتي في إثبات القدرة, وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه من تجارة أو سفر أو زواج, اللهم تعلم أن هذا السفر أو هذا الزواج وهذه التجارة في خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري, أو قال عادل أمري وعادل, هذا شك من الله, إذا قلت أحدهما كفى, إذا قلت عاقبة أمري أو قلت عادل أمري كفى, فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. أنا لا أبعد الأذان. اللهم رب هذه الدعوة والسلام والصلاة هذه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك سيارة إنك لا تخلف الميعاد بعد الدعاء الذي ثبت في الصحيحين: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمد الذي وعد. سيادة البيهقي بسند لا بأس به: إنك لا تخلف الميعاد. بعضهم قال إن هذا شاذة لأنها تفرد نظرا للتفرد، والحسن هذا وجماعة على أنها ليست شاذة لأنها لا تخالف. نعم نعم، في هذا الحديث يقول ويقول تكملة الحديث: اللهم إن كنت أعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عادل أمري وآجله فاقدره لي ويسر لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه التجارة والسفر والزواج شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عادل أمري وآجله شك من الضوء، إذا قال عاقبة أمري أو قال عادل أمري وآجله فاصرف عني واصرفي عنه واقتل لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال ويسمي حادثة من تجارة أو سفر أو زواج، أما مصلحته ظاهرة فلا استخارة فيه، لا يستخير هل يصلي مع الجماعة أو لا يصلي، ولا يستخير هل يصوم رمضان أو لا يصوم أو يصوم النذر، ولا يستخير هل يبر ولديه أو لا، إلا أن يكون من جهة أخرى، من جهة السفر في هذا العام للحج يكون الطريق مثلا غير آمن فلا بأس، أما ما مصلحته ظاهرة وليس فيه إشكال ما في استخارة، استخارة في الأمر الذي فيه إشكال. وفي هذا الحديث إثبات العلم لله عز وجل وإثبات القدرة، وفيه أن الدعاء وفيه أن الاستخارة تكون بعد ركعتين وهاتان الركعتان من غير الفريضة وفي غير وقت النهي وبعد السلام، ويرفع يديه ويقول هذا الدعاء: اللهم إن استخرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. في مشروعية هذا، هي مشروعية صلاة الاستخارة وأنها مشروعة ومستحبة من غير الفريضة في غير وقت النهي، وأن الدعاء يكون بعد السلام، وهذا فيه جعل الخيرة لله عز وجل، وفي توسل لهذا الدعاء، توسل عظيم، توسل إلى الله بعلمه وقدرته ودعائه وسؤاله وإثبات القدرة. فإنك تقدر ولا أقدر ولا تعلم ولا أعلم وأنت تعلم، هذا وسيلة، وسيلة التوسل بأسماء الله وصفاته من أسباب الإجابة، إجابة هذا الدعاء. وإذا لم يتبين له شيء ولم يشرح صدره لأحد الأمرين أعاد الاستخارة ويستشير مع ذلك، يستشير أهل الخبرة ويكرر حتى يشرح صدره لأحد الأمرين، فإذا شرح صدره لأحد الأمرين مضى له. نعم. لا لا لا، ما يستمتع لها إلا في الأمور التي فيها إشكال، الأمور الواضحة ما في داعي كما سبق، ما يستخير في يعني يصعد صلاة الجماعة أو لا يؤديها. نعم. ها؟ الخلاف في السنة، لكن إذا دعا من باب الدعاء العام لا بأس، الدعاء قال الذي ثم لتخرج من الدعاء جبه إليه، لكن السنة في صلاة الاستخارة يكون لها صلاة خاصة دعاء خاص. نعم. ما أذكر هذا، كما سمعت الحديث الصحيح في البخاري من غير فرض: ثم ليقل، ثم للترتيب والتراخي، ثم فليركع ركعتين، يعني يصلي ركعتين وينتهي منهما ثم ليقل، يعني بعد الركعتين، هذا واضح. النهار نعم، قالوا ما جاء في التطوع مطلق في الليل والنهار مثنى مثنى، وهو الأفضل وهو الأفضل والأحوال. نعم.
حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله.
نعم. ثم رضني رواية هون. إيه أرضني في الفلاف الآخر رضني به تكلم عليه الشارع. ثم فيه تكلم عليه الشارع تحتمل أنها رواية سيارة. وفي قولها هنا قال: ويذكر ذلك عن عمار قبل ذلك وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري، هذا بيان اختيار البخاري، يعني البخاري يختار أن تكون صلاة الليل والنهار مثنى مثنى،
قال ولهذا قال عيسى عندك باب ما جاء في تطوع مثنى بس وش بعده ما وش بعده
قال أي في صلاة الليل والنهار
لا المتن متن
قال باب ما جاء في التطوع مثنى ويذكر ذلك عن عمار
قبلها قال محمد قال محمد ويذكر عن عمار محمد هو البخاري أحيانا يقول قال أبو عبد الله كنيته وأحيانا قال محمد قال محمد البخاري ويذكر عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعثمة والزهري يذكر عنهم أنهم إيش أنهم يرون التطوع مثنى في الليل وفي النهار وهذا يعني هذه الآثار تؤيد الترجمة وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار يعني فقهاء أرضنا عن المدينة ويحيى بن سعيد الأنصاري أدرك كبار التابعين كسعيد المسيب ولحق قليلا من صغار الصحابة كان اسمه مالك وهذا واضح اختيار البخاري وأن البخاري يختار أن تكون أن يسلم كل ركعتين حتى في النهار ولهذا نقل عن هذا عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر وعكرمة والزهري ونقل عن أحد سعيد الأنصاري ما أدركت فقهاء أرضنا وفقهاء المدينة وهم أهل العلم إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار نعم
حدثنا المكي بن إبراهيم
ما فيه استثناء كنت تعلم أن هذا الأرض هذا خيار استخارة جعل خيار يا الله ما فيه إنشاء ما يقول اللهم إن كنت تعلم فأقول فيسر لي هذا الأمر إن شاء ما في استثناء ما في تعارض هذا يجعل خيرا لله يعني إن كان هذا الأمر الذي أسأله يا الله خير فقدره لي وإن كان شر فاصرف عني هذا خيار ما هو استثناء مهم مثل اللهم اغفر لي إن شاء اللهم اغفر لي إن شاء هذا استثناء هذا يشعر بأنه ليس بحاجة إلى المغفرة ثانيا يقول إن شاء الله اغفر لي وإن شاء فلا تغفر لي ما أنا بحاجة للمغفرة هذا ممنوع هذا ليس مثله ها ايه هذا من اللي قاله ها طبعة ايش صورة من ايش ايه هذا في الحاشية صورة في المصحف يقول ما اظن به نعم ظاهر أنه مباشرة وأن الحمد كافي في صلاة الفاتحة حمد ربه وأثنى عليه وإن قال الحمد لله والصلاة والسلام حسن لكن الحديث ما ذكر هنا نعم لا في حال تردد بين نعم الشيء الواحد الذي لم يظهر له وجهه مصلحته نعم أو شيء أو ثلاثة يعني الأمر الذي لم يتبين له يستخير ربه
حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي سمع أبا قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
هذا حديث أبي قتادة ويقال لهم تحية المسجد آتان الركعتان وهذا حديث من أصح الحديث وذهب المحقق من العلم لأنه مخصص لعموم النهي ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام وجماعة قالوا هذا يخصص عموم النهي في الحديث وهو قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس قالوا هذا مخصوص في ذوات الأسباب خصص ذوات الأسباب في حديث أبي قتادة هذا إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عام في الأوقات خاص بركعتين بتحية المسجد كانوا قال إذا دخل المسجد في أي وقت من الأوقات فليصلي ركعتين حتى وقت النهي وأما الجمهور فإنهم قدموا حديث النهي وقالوا هي أصح وأكثر الجمهور يقولون حديث النهي مقدمة لأن أصح وأكثر. وآخر من العلم خصصوها قالوا لأن دخلها التخصيص خصص لإعادة الجماعة إذا صلى العصر أو الفجر في مسجد ثم جاء إلى مسجد آخر وهم يصلون صلى معه عاد صلى مستثنى. وإذا دخل المسجد له أن يصلي تحت المسجد، وإذا صلى توضأ له أن يصلي سنة الوضوء، وإذا كسفت الشمس له أن يصلي بعد العصر. هذه مستثنى فذوات الأسباب مستثنى هي صح قول العلماء. نعم.
حدثنا
والشاهد من الحديث أن ركعتي حيث المسجد ركعتان يسلم من ركعتين، هي داخلة في قول باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. نعم نعم خلاص سنة الوضوء استثنى ما ينبغي أن يشد الأمر في هذا واسع. قال إيش في هذا حرج؟ هذا حرج ما تبين له. وبين أحد أمرين، إذا كان يرى مذهب الجمهور يجلس خلاص ولا يحرج نفسه. الجمهور يقول اجلس ما في شيء، نحن ما بحديث النهي. أنت لا تنكر على من جلس ولا تنكر على من تلفت، لأن المسألة فيها خلاف والخلاف طويل، فأنظار العلماء تختلف في هذا. فمن جلس فلا حرج لأنه عمل بحديث النهي وقال بها الجمهور، ومن صلى في حيث المسجد فلا حرج عليه لأنه خصص عموم النهي به حيث المسجد، وقال بهذا المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف.
ما في إشكال. حكمه متأكد يتأكد. نعم ثم مؤكد. نعم. والظاهرية يرون أنها واجبة. الظاهرية يرون أن حيث المسجد واجبة، خصوصا كلها سبب. فيأثر. عند الظاهرية إذا دخل المسجد ولم يصلي ركعتين وهو على وضوء يأثر. عند الظاهرية. والجمهور على أنه لا يمسح.
لكن اللي لا يصلي شيخ خلي انكر عليه بس بنصلي.
نعم يؤمر بهذا، يؤمر ويؤمر، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر سليك الغطفاني وهو يخطب الجمعه. لما دخل سليك الغطفاني والنبي يخطب الجمعه قال اصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين وتجول فيهما، يعني خففهما حتى يسمع الخطبه. فاذا كان الداخل والخطيب يخطب يوم الجمعه يؤمر بها فهم باب أولى. نعم. ها؟ بلى هكذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال إنه دخل التخصيص، دخل التخصيص الحديث إنه دخل التخصيص ركعتي الفجر، لا يدل على أنها تفعل ذوات الأسباب. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
نعم خلوا كمل. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.
نعم. وهذا في بيت أبي طلحة، والشاهد أنه صلى ركعتين ثم انصرف، ففي مشروعية التطوع ركعتان. نعم. لما زارهما في بيته صلى ركعتين ولم يصلي أربع ركعات. نعم.
حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء.
وهذه سنن الرواتب، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر أيضا. ثالث حديث ابن عمر أن السنن الراتب 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وفي حديث أم حبيبة أنها 4 أنها 12 ركعة، فهي أم حبيبة حافظ على 12 ركعة فإن الله له بيت في الجنة، 4 ركعات قبل الظهر السلامين وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. فالأكمل أن تكون 12 ركعة على ما في حديث ابن حبيبة. هذه المعارة أنها 10 ركعات، وجاء أيضا الحث على 3-4 ركعات بعد الظهر من غير الرواتب. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. يصلي 4 ركعات قبل الظهر هذه بسلامين هذه راكبة، وركعتين بعد الظهر راتبة وركعتين زيادة غير راتبة. نعم.
حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة.
نعم. وركعتين بعد الجمعة. نعم من الرواتب ركعتين أو أربع ركعات. ركعتين في بيت جاء فائد على أربع ركعات. فالأولى أربع ركعات. أما قبل الجمعة ليس لها راتب. لكن بعدها لا. نعم. بعد الجمعة لها راتب. نعم تقضى في وقتها في وقت النهار إلى آخر وقت الصلاة. تقضي صلاة الظهر إلى فاتت قبل الظهر إلى دخول وقت العصر. وصلاة المغرب إلى مغيب الشفق. وصلاة وركعة العشاء إلى نصف الليل. أما الفجر كما يدل على أنه يقضيها بعد الصلاة مباشرة ويقضيها بعد الشمس. يا هذا وهذا وخير. إذا نسيها فات محله. نعم.
إذا قضى أربع إذا لم يدرك.
إذا قبل الظهر يقضي بعد الظهر أربع ركعات وصلي أربع ركعات بعدها. نعم. إلى وقت العصر.
الحديث من حبيب يا شيخ ست ركعات. إذا لم يدرك الصلاة قبل الظهر.
اي نعم ست يكون ركعتين بعدها واربع ركعات قبلها. واذا صلى زياده ركعتين على حديث حرمه الله على النار حسن.
كيف الجمع بين الحديثين يا شيخ؟ ركعتين قبل حديث ام حبيبه اربع.
ها وهنا
حديث ام حبيبه اربع.
اي نعم هذا اثبت واكمل. هذا اكمل. نعم.
حدثنا ادم قال اخبرنا شعبه قال اخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين.
وهذا فيه تأكيد لتحية المسجد. إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. إذا كان يصليها والإمام يخطب ففي غير هذا الوقت. هذا وقت يعني شريف ووقت ينبغي الإنسان أن يقبل بحواسه وكليته على سماع الخطبه ومع ذلك يؤمر بصلاه ركعتين. ففي غير هذا الوقت ما باولى. هذا يدل على تاكدهما. ولهذا ذهب الظاهريه الى انهما واجبتان قبلهما سبق. واما الجمهور فيرون انهما مستحبتان واستدلوا بحديث هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع سوره الخمس. قال هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع. لكن الظاهريه قالوا نعم ما فيه الا واجب الا سوره الخمس لكن هذه صلاه لها سبق. كمان الإنسان إذا نذر وجب عليه فكذلك إذا دخل المسجد وجب عليه. فهي صلاة بسبب واجبة بسبب. وتلك الصلوات الخمس هذه واجبة. هذه فريضة الله على عباده. لكن هذه واجبة بسبب. كمان الإنسان إذا نذر وجب عليه فكذلك إذا دخل المسجد. هو قول قوي قول الظاهرين. ويؤيد هذا أن النبي أمر الداخل والوسط والجمعة أن نصليهما. والشاهد من الحديث أنه صلى ركعتين. إنها فدل على أنه يشرع صلاة ركعتين ولا يصلي أربع ركعات. نعم. الأولى أن يستمع الأذان ثم يصلي. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان المكي قال سمعت مجاهدا يقول أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة. قال فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا عند الباب قائما. فقلت يا بلال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم. قلت فأين؟ قال بين هاتين الأسطوانتين. ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. قال أبو عبد الله قال أبو هريرة
قال
رضي الله عنه
قال أبو عبد. هذا الحديث فيه حرص ابن عمر رضي الله عنه على اتباع السنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ومعه بلال ثم أغلق الباب عليهما ولم يتسنى لابن عمر. كان حريص يود أنه دخل معهما لكن وقف عند الباب. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن عمر بلال عند الباب فقال له يا بلال هل صلى رسول الله في الكعبة؟ قال نعم. قلت أين؟ قال بين هاتين الأسطوانتين بين العمودين في لأنه كانت الكعبة على أربع عمود أو ست عمود. صلى بين الأسطوانتين يعني بين الساريتين وجعل بينه وبين الجدار الغربي مقدار ثلاث أدراع. فكان هذا من حرص ابن عمر ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة يقول الكعبة. وفي حديث ابن عباس أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى وإنما كبر في نواحيها. وجمع بينهما أن حديث ابن عمر مثبت وحديث ابن عباس نافي. والمقدم والمثبت مقدم على الناس. حديث ابن عباس الذي ما صلى حين دخل الكعبة وإنما كبر في نواحيها. وحديث ابن عمر هذا أنه سأل بلال فقال صلى ركعتين. فأيهما يقدم؟ حديث ابن عمر لأنه مثبت والمثبت مقدم على الناس. يكون النافي خفي عليه والمثبت معه علم خفي على النافي. فيجمع بينهما بأنه صلى ركعتين وكبر في نواحيه. نعم.
يكون ظهره للباب صلى الله
عليه وسلم. نعم. جعل أمامها الجدار الغربي، جعل بين الجدار الغربي ثلاث أذرع وصلى بين الأسطوانتين، وجعل خلفها الأسطوانتين. نعم.
قال أبو عبد الله قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى فقال عتبان.
نعم.
غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين.
قال أبو عبد الله هو البخاري أتى بهذه الآثار يؤيد ما ذكر في الترجمة بأنه من أنه يستحب أن يسلم من كل ركعتين. قال أبو هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى ركعتين ولم يعتبر ركعات. وقال عتبان في حديث ابن عتبانه في الصحيحين غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار لما دعاهما وقال يا رسول الله إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين المسجد فلو صليت في مكان في بيتي يا رسول الله اتخذه مصلى. فقال نعم. فغدا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر بعدما ارتفع النهار فقال فلما دخل قال اين تحب ان اصلي لك فاشار الى مكان فصف وصف وراء وصلى ركعتين ثم حبس على خزيره يعني عصيده فيها شيء قطع من اللحم. والشاهد انه ركع ركعتين. وأراد المؤلف البخاري بهذه النصوص الرد على من قال ان صلاه النهار تطوع تكون اربع ويؤيد ان التطوع يكون ركعتين في النهار وفي الليل. وهذا هو الارجح وهو الاولى وهو الاحوط. وان كان الجمهور يرون انه لا باس بصلاه اربع ركعات لكن الاولى والاحوط والافضل ان يسلم كل ركعتين في الليل وفي النهار. نعم.
باب التطوع بعد المكتوبه.
بركه.
هنا اجتمع واجب شيخ وسنه.
ها؟
اجتمع واجب وسنه من دخل في جمعة وهو يؤذن.
نعم.
سمع الأذان السنة وسمع الخطوة واجب. كيف يقدم السنة على الواجب؟
يقدمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. عندنا نص الصلاة. ما دام عندك نص يقول الرسول قم فصلي ركعتين. هذا مخصص له. أقول هذا نص. هذه إشكال. نعم. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليك من استخار بأمر من أمور التجارة ثم يقول ولكنه خسر بعد فترة هل هذا داخل ضمن الفتنة في المال؟
إيش؟ إيش؟
استخار في أمر من أمور التجارة.
نعم.
ثم تيسر الأمر في الأول ولكنه خسر بعد فترة.
نعم.
هل هذا داخل ضمن الفتنة في المال والاختبار؟ أرجو الإيضاح لمن يستخي لمن يستخي ثم يأتي أمر غير الذي كان يتوقع.
هذا هلا مصيبة كل الإنسان يحصل على نقص في المال وفي الولد. هذا نقص هو امتحان عليه الصبر. الفتنة مثل ما جاء في الحديث فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصوم والصدقة يعني ما يحصل بينه وبين أهله من الكلام واللغو وبينه وبين جاره وبينه وبين ولده. هذا الفتنة يعني اللغو والكلام وزيارة الكلام والأخذ والرد. هذا الفتنة. أما يكون يتعاطى التجارة ويخسر نقص حصل عليه فلا وامتحان. نعم. قال تعالى ولا نبلوكم بشيء من الخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نعم.
هل يجوز أن أجمع أكثر من أمر في استخارة واحدة وإذا لم ينشرح صدري شيء بعد الاستخارة فما العمل؟
الأقرب أن يكون في أمر واحد لقول الحديث إذا هم أحدكم بأمر أمر واحد جعله واحد نعم. وما ايش وما لم ايش وما حكم
واذا لم يشرح صدري شيء
مثل ما سبق ذكرنا انه يكرر الاستخارة ويستشير. نعم.
يقول هل يجوز التهنئة في بداية العام الهجري فان تقول كل عام وانتم بخير او تقبل الله منا ومنكم؟
لا اعلم لذلك اصلا لما هذا في الاعياد. نعم.
طلبا
للدعاء يعني اذا كان من باب الدعاء العام يعني باب الدعاء العام لا اعلم انه مستحب يعني في هذا الدعاء يعني مطلوب لكن يكون يتخذه يعني عاده او يعتقد انه سنه فاحتاج الى دليل. نعم.
يقول ورد في بعض كتب السير عن بعض السلف فعثمان رضي الله عنه انه كان يصوم الدهر فكيف توجيه ذلك؟
ما يحتاج الى ثبوت لو صح فهو اجتهاد وعلى أنه اجتهاد. السنة مقدمة كما سبق السنة حاكمة على كل أحد. نعم.
هل تغيير المكان عند فعل النافلة بعد المكتوبة له أصل إذا كان في المسجد وهل هناك دليل أو قول لأهل العلم؟
ذكر البخاري رحمه الله قال باب التطوع في مكانه وذكر في الحديث قال ولا يصح ما يصح إنما المنهي عنه أن يصل صلاة بالصلاة من دون كلام. حديث معاوية نهانا أن نصل الصلاة حتى نقوم أو نتكلم مثل ما يفعل بعض الناس يسلم الفريضة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر في النافلة ما فصل بينهم. أما إذا قال استغفر الله استغفر الله فصل الاستغفار فلا بأس أو انتقل من مكان إلى مكان فلا بأس. أما التطوع في مكان الفريضة فلا النهي فالحديث في هذا لا يصح كما قال البخاري في حديث لا يصح إلا الإمام. الإمام ينبغي لا يتطوع في مكانه لأنه يتطوع في مكانه قد يكون فيه تشويش على من دخل يظن أنه ما صلى في الصلاة أو قد يخطئ هو ويرفع صوته يظن أنه في الفريضة. فالإمام ينبغي له أن يتطوع في غير مكانه ما يصلي الفريضة أمام الناس ثم يصلي التطوع في مكانه لأمرين. الأمر الأول أن هذا فيه تشويش على الداخل قد يظن أنه يصلي الفريضة وأن الصلاة لا قضية. والأمر الثاني أنه قد ينسى هو قد ينسى ويظن أنه يصلي الفريضة فيجهر بالقراءة. أما غير الإمام فالأمر في هذا واسع غير الإمام لا بأس يصلي في مكانه. نعم.
يقول هل تصلى صلاة الضحى جماعة؟
لا بأس يصلى في جماعة في بعض الأحيان إذا لم يتخذ عادة. أما أن يتخذ عادة لا فليس هنا فلا يصلى صلاة الجماعة إلا ما شرعته جماعة كالفرائض صلاة التراويح و صلاة الكسوف صلاة العيدين والاستسقاء هذه تشرع لها جماعة. نعم.
هل تشرع صلاة الوتر أي ثلاث ركعات تسليمة واحدة أم لابد من الجلوس للتشهد الأول؟
لتسليمة واحدة إذا سردها بتشهد واحد وكذلك الخمس يسردها بسلامة. أما السرد يخير بين أن يسردها وبين أن يجلس في السادسة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالسادسة. والتسع كذلك إذا سرد تسع يصل ثمان ثم يجلس يتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسع. أما 11 ركعة هذا لم يرد أن فعلها لكن ذكر الفقهاء الحنابلة وغيرهم قالوا له أن يسرد 11 ركعة يجلس في العاشرة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالحادي عشر ويسلم. لكن هذا إذا فعل إذا كان يصلي وحده. أما إذا كان يصلي بالناس ليس لو نفعل هذا كان صلي في التراويح يسرد تسع سبع لأنه يكون شقة على الناس لأنه يعني قد يسرد سبع وقد يكون له حاجة بعض المأمومين قد يشق عليه لا يتحمل يسرد سبع أو تسع. لكن إذا كان يصلي وحده فالأمر في هذا واسع. أما إذا كان يصلي بالناس ما ينبغي أن يفعل هذا. إذا سرد ثلاث ركعات لا بأس لكن يسرد خمس أو سبع قد يشق على بعض الناس قد يكون له حاجة فيحدثه. نعم نعم يصل الخمس يسودها في تشهد واحد والسبع يجلس السادسة. نعم والتسع نعم لا يجلس في التاسع في السادسة وكذلك في الكاملة في سبع التسع. نعم.
ما هو الجواب عن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل الظهر بسلام واحد؟
ما في بسلام واحد هذا السائل عليه أن يأتي بهذا. هذه دعوة من السائل عليه نثبت هذه الدعوة أن النبي كان يصلي أربع ركعات بسلام واحد. على السائل أن يأتي بالحديث يثبت الحديث بسند صحيح أن الذي كان يصلي بأربع ركعات السماء لو كان لو وجد ما حصل خلاف، إنما لجاء صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وكما سمعت طعن فيها الجمهور طعنوا لفظة والنهار. أما لو كان يصلي أربع ركعات بالسلام الواحد لا كما في خلاف. كيف يقول السائل السوق الحديث هذا كيف يأتي بهذا؟ هذه دعوة من السائل، إما أنه وهم عليه أن يثبت هذا. نعم.
يقول إذا نام الرجل عن وتر واستيقظ عند نداء صلاة الفجر فهل يصلي الوتر أم يصليه في النهار؟
يصلي في النهار، يصلي في النهار الضحى، لكن يشفعه في ركعة يشفع الوتر. إذا كان يصلي 11 يصلي 12، كان يصلي 7 يزيد ركعة ثامنة، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. نعم. لا لا هذه قضى 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 صلاة الليل. نعم.
يقول هل من السنة الإمام الراتب ألا يحضر للصلاة إلا عند الإقامة كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم؟
لا هذا الأصل، هذا الأصل في حقه، وإن جاء وتقدم فالحق، إن جاء وتقدم وصلى فالحق، كونه لكن صلي في البيت أفضل له، صلي الرواتب في البيت ثم يأتي الإقامة. نعم. وكذلك يوم الجمعة يأتي للخطبة. نعم.
يقول أحسن إليك إذا تعارض خبرين ظاهرين كأنه يقول يجمع بينهما أو ما شابه ذلك.
ما يمكن يتعارض خبران ظاهرا، إما أحدهما يعني الأفضل يدخله النسخ. لا على الصلاة يأتي بمثال يتعارض خبرين. نعم. ما يتعارضان. نعم. والأخبار لا يدخلها النفس إنما يدخل في الأوامر والنواهي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال إمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التطوع بعد مكتوبة. حدث
تطوع عنوان ساكبة مثل عنوان شرح أبواب التطوع ساكتك نفس الباب اللي قرأت عنوان أبواب التطوع.
أبواب التطوع
هذه الشرف.
نعم
ساكتك من المتحف عنوان أبواب التطوع. نعم نعم أبواب التطوع.
أبواب التطوع باب التطوع بعد المكتوبة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته. قال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع: بعد العشاء في أهله، تابعه كثير بن فرقد وأيوب بن نافع وأيوب عن نافع. وحدثتني أختي حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع. وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع: بعد العشاء في أهله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة معقودة لتطوع بعد المكتوبة، ولكن الحديث فيها التطوع بعد المكتوبة وقبل المكتوبة. وذكر المؤلف في هذين الحديثين التطوع الذي يعقب الفريضة والذي يسبقها، ويقال لها السنن الرواتب عند أهل العلم، تسمى السنن الرواتب. وذكر حديث ابن عمر في هذين الحديثين، ذكر حديث ابن عمر أن الرواتب 10، قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، المراد بالسجدتين ركعتين، الركعة تسمى سجدة لأن السجدة أهم أركان الركعة. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر والسجدتين بعد الظهر هذه 4 ركعات، وسجدتين بعد المغرب هذه 6 ركعات، وسجدتين بعد العشاء هذه 8 ركعات، وسجدتين بعد الجمعة هذا يوم. ثم في الحديث الذي بعده كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد باطل الفجر هذه 10، الجميع 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وجاء في حديث عائشة وأم حبيبة زيادة ركعتان قبل الظهر 4 ركعات قبل الظهر فتكون 12 ركعة، وهذا أولى، فالزيادة معول بها. فالسنة الرواتب كما جاء في حديث عائشة وأم حبيبة 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه السنة الرواتب، سبق الحديث أن من حافظ عليها بنى له بيت في الجنة، بنى الله له بيت في الجنة. وهي أيضا ترقع ما تفرق من الفرائض، تكمل الفرائض، تكمل الفرائض، ومستحبة، وينبغي المسلم أن يحافظ عليها في كل يوم. وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء وهو الصواب. نقي عن مالك رحمه الله أنها لا يستحب أن فعل الرواتب حماية للفريضة، لئلا تسبب الفريضة، إلا أن يتطوع تطوعا غير محدد. هذا قول ضعيف، قول ضعيف لمرجوح. والصواب ما دل عليه الحديث وما ذهب إليه جمهور العلماء من أنه يستحب المسلم أن يحافظ على هذه السنة الرواتب 4 ركعات بسلامين قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وإذا فاتت يقضيها، إذا فاتت يقضيها ما دام الوقت باقيا. فإذا فاتت 4 ركعات قبل الظهر يقضيها بعد الظهر إلى دخول وقت العصر. وكذلك ركعتا المغرب يصليها إلى دخول وقت العشاء، إلى قبيل مغيب الشفق. وسنة العشاء يصليها إلى نصف الليل يعني يخرج الوقت. وسنة الفجر هو بالخير، إن شاء الله صلىها بعد الفجر إذا فاتت، وإن شاء الله صلىها بعد الشمس، كما يدل على هذا وهذا. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الفجر السنة الراتبة، فسأل قال الصبح 4، فقال ذكر له أنه لم يصلي الراتبة فسكت عنه. وجاء في حديث في سنة أبي داود قضاؤها بعد الشمس. سنة الفجر مخير، إن كان صاحب أشغال أو يخشى أن ينساها يصليها بعد الفجر مباشرة، وإن لم يتشغل عنها صلها بعد الشمس فله ذلك، ومخير بين هذا وهذا. وأما ما عداها فإنه يصليها في الوقت. أما ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر 2 ركعات ويداوم عليهما، فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، هذا من خصائصه، فإنه عليه الصلاة والسلام شغل عن الركعتين بعد الظهر السنة الراتبة، شغله وفي عبد القيس فقضاهما بعد العصر، ثم استمر على فعلهما، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبت أن يداوم عليه. هذا من خصائصه، من خصائص عليه الصلاة والسلام قضاء الرواتب وفي بعد العصر وهو وقت نهي. ومن خصائصه أن المداومة عليه، جاء في أسود الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم سئل أفنقضيهما إذا فاتتا، قال لا، فدل على أنها قضاءها بعد العصر خاص به عليه الصلاة والسلام، وكذلك مداومة عليه. وقوله فأما العشاء فأما المغرب والعشاء في بيته، هذا في دليل على أنه يستحب أن يصلي في بيته، ولا سيما الرواتب، رواتب الليل، الرواتب بل جميع النوافل الأفضل أن تصلى في البيت، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيتي إلا المكتوبة. الأفضل صلاة البيوت، السنن القبلية والبعدية، جميع الفرائض، جميع النوافل إلا ما تشمع لها الجماعة، كصلاة التراويح وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء والفرائض، هذه لا بد منها، لا بد أن تكون في المساجد. أما النوافل فالأفضل تكون في البيوت، لأنها أقرب إلى الإخلاص، ولأنه ينبغي الإنسان يجعل من صلاته في بيته. و جاء أيضا في حديث زيادة فضيلة صلاة ركعتين أربع ركعات بعد الظهر، ركعتان راتبة وركعتان زيادة ليس من الرواتب. قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. يشرع المسلم يصلي أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعدها. أربع ركعات قبل الظهر راتبة وسنة فيه، وركعتان بعد الظهر راتبة وركعتان زيادة. كذلك أيضا ورد المحافظة استحباب صلاة أربع ركعات قبل العصر. رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربع رأي ثابت صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم نعم المغرب والعشاء متأكد كل في البيوت رواتب الليلية فالجميع النوافل، لكن جاء في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم صليها في بيته في الغالب، صليها في بيته المغرب والعشاء. قال بعضهم لأنه في الغالب في النهار مشغول مع الناس في الليل يكون في بيته، لكن ليس بظاهر. المقصود أن كل الرواتب كل إذا أمكن صليها في بيته هو أفضل، وإن كان الإنسان يتشغل عنها وينساها أو عنده عمل أو بعيد عن البيت وصليها في المسجد والحمد لله. نعم.
باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشافع جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. قلت يا أبا الشافع أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب. قال وأنا أظنه.
صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا يعني الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات جمع بينهما، وسبعا يعني المغرب والعشاء، المغرب ثلاث ركعات ثم جمع العشاء بعدها أربع ركعات ثمانيا وسبعا. قال عمرو لأبي الشعثاء يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر، يعني أخر الظهر في آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها وعجل العشاء في أول وقتها وأخر المغرب في آخر وقتها. وهذا يسمى بالجمع السوري، يسمى بالجمع السوري. وهذا الظن الذي ظنه أبو الشعثاء وظنه عمرو جاء في رواية النسائي، الجزم جاء في رواية النسائي الجزم بذلك، وأنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب، وهذا يسمى بالجمع السوري. قد تقدم الحديث في مواقيت الصلاة، أخرجه مسلم وأخرجه مسلم أيضا بزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بالمدينة من غير خوف ولا سفر، تقدم هذا. وهذه حالة نادرة جمع فيها في المدينة بين الظهر وبين العشاء وهو جمع سوري، لكن كل صلاة في وقتها، كل صلاة في وقتها كما ثبت عند النسائي، يعني أخر الظهر حتى لم يبقى على دخول وقت العصر إلا مقدار أربع ركعات، فلما صلى أربع ركعات خرج وقت العصر فصلى بعدها أربع ركعات، وأخر المغرب إلى قرب مغيب الشفق حتى لا يبقى إلا مقدار صلاة ثلاث ركعات فصلى المغرب، فلما صلى المغرب خرج وقت العشاء، خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء فصلى العشاء أربع ركعات. ففي الصورة والظاهر أنه جاء، والواقع كل صلاة في وقتها، الظهر وقع في آخر وقتها والعصر وقع في أول وقتها والمغرب وقع في آخر وقتها والعشاء وقع في أول وقتها. هذا يسمى الجمع السوري، جمع السوري يعني جمع في الصورة والظاهر، والواقع أن كل صلاة في وقتها، وهذا هو الصواب في فعل عليه الصلاة والسلام. على هذا ما في إشكال، على هذا ما يكون في إشكال، يعني هذا أشكل على كثير من العلماء كيف يجمع في المدينة من غير خوف ولا مطر ولا سفر ولا مرض. قال بعضهم إنه يعني إنه فعل ذلك لشيء وقع، إما وباء عام وما أشبه ذلك، وإما شيء لا بد منه، ولكن ما دام أنه ثبت عند النساء أنه جمع صوري فلا إشكال فيه، لأنه كل صلاة في وقتها. ولكن لماذا فعل الجمع الصوري؟ أخر الصلاة الظهر في آخر وقتها وآخر العشاء وجمع قدم العشاء في أول وقتها لأسباب اقتضى ذلك، لأسباب لأمر اقتضى أن يفعل النبي ذلك، ونجمع بينهما هو منشغل في أول وقت الظهر حتى ما بقي إلا مقدار 4 ركعات فصلى العصر ثم صلى بعدها العصر ثم اشتغل ثم بعد ذلك انشغل ويحتمل أنه لوباء عام ثم أخر المغرب حتى لا يبقى إلا مقدار 3 ركعات فصلىها ثم صلى بعدها العشاء مباشرة ثم ذهب إلى شغله. هذا يدل على أن هناك أمر يعني شغل عليه الصلاة والسلام طلبه لعله لوباء عام أو لأمر حدث. والشاهد من الحديث إن التطوع بعد المكتوبة تطوع ليس بلازم وأن الأمر واسع إن أحب الإنسان تطوع تطوع. ولهذا لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر مع العصر معلوم أنه ما صلى السنة الراتبة لا قبلها ولا بعدها لأنه مشغول لو كان يصلي الراتبة ما أخرها إلى آخر وقتها يعني. ثم لما صلى الظهر صلى بعد العصر مباشرة ولم يصلي بعدها راتبة ولما صلى المغرب صلى بعدها العشاء مباشرة ولم يصلي راتبة فدل على أن الرواتب ليست لازمة. ولهذا بوب المؤلف فقال باب من لم يتطوع بعد المكتوبة يعني بعد الفريضة وراء الأمر واسع. نعم. لا الجمع الصوري إذا دعت الحاجة لا بأس. الجمع الصوري أمر بالاستحاضة أن تفعل هذا تجمع جمع الصوري مستحاضة لينزل عليه الدم دائم نوع من الضرر لها أن تجمع بين الصلاتين ولا تجمع جمع صوريا. في بعض الصحابيات التي أصيبت بالاستحاضة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع جمع صوريا أن تؤخر الظهر في آخر وقتها وتعد العصر في أول وقتها وتغتسل لهما غسلا واحدا وتصليهما جميعا وتؤخر المغرب في آخر وقتها وتعد العشاء في أول وقتها وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل الفجر غسلا واحدا ولها أن تجمع ولو جمع ولو غير جمع الصوري لأن الاستحاضة نوع من المرض.
يقيد بالضرورة.
نعم.
يقيد بالضرورة.
إذا دعت الحاجة إليه الصلاة في وقت كل صلاة في وقتها ما أخرج الصلاة عن وقتها لكن الصلاة في وقت لا شك أن أفضل سئل النبي عيسى على أي العمل أفضل قال الصلاة على وقتها وهي في وقتها لكن الصلاة في أول وقت المبادرة بالوقت أفضل لكن هذا إذا دعت الحاجة إلى الجمع الصوري فلا بأس. نعم. ها؟ نعم. لكن هو ظن أنه جمع غير جمع صوري لكن لما جاء في ثبت عند النساء أنه جمع صوري زال الإشكال. لا الجهل ما فهم الحمد لله يقضيها والحمد لله يقضيها كما ما بعد الشمس أو بعد الفجر مباشرة. نعم.
باب صلاة الضحى في السبع.
أراد أن لا يحرج أمته يعني هذا فيه دفع للحرج أقول فيه دفع للحرج فالجمع الصوري دفع للحرج. نعم. إذا احتاج إلى حاجة وجمع صوري يكون صلاة في وقته ما في إشكال. الإشكال لو صلى جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر بعد ما خرج وقت الظهر أو قبل خروج وقت العصر وكذلك لو جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء لكن لما صلى في صلاة في وقتها زال الإشكال يكون صلاة في وقتها. لكن من المعلوم أنه لم يفعل هذا دائما لأنه يفعل هذا من الصرف المشقة على الناس ليفعل هذا دائما ليبادر بالصلوات لكن في هذه المرة النادرة دعت الحاجة إلى هذا تغير حال الناس بسبب هذا الشيء الطارئ والأمر العارض فدعا ذلك إلى أن يؤخر الظهر في آخر وقته ثم يصلي بعدها العصر وكان في العادة يصليها بعد في أول وقته وكذلك المغرب أخرها في آخر وقته وكان في الغالب أن يصليها وينصرف كان ينصرف من المغرب والواحد منهم يرى نبلة موقع نبلة يعني يبادر يبكر بالمغرب لكن في هذه المرة أخرها. نعم.
باب
ها نعم. لا لا أداء ظاهر وأنه أداء واحد ما فصل بينهم. نعم كلا يحرز أمته هذا شق على أمته هكذا فهم ابن عباس. وفي جعفر وفي النساء أنه جمع جمع صوري. نعم.
باب صلاة الضحى في السفر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.
نعم هذا في بيان صلاة الضحى باب صلاة الضحى في السفر. ونقل عن ابن عمر أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر يعني والده قال لا. قلت فأبو قال لا. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخالك لا 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 يعني لا إخالك لا أظنك. وهذا على حسب علم ابن عمر رضي الله عنهما، ولهذا قال لا إخالك الظن يجب الظن. ولهذا أثبتت أمهان أنه صلى الضحى 8 ركعات. ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وصلى الضحى أيضا في بيت عثمان لما دعاه صلى الضحى 2. وكذلك أنس صلى في بيت أنس فقال عائشة يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وصلى الضحى في السفر كما في عهد بهانة. قال بعض منها صلاة الشكر، وجاب أنها لا مانع صلاة هي صلاة الضحى هي صلاة الشكر. فهذا على حسب علم ابن عمر. ولهذا قال سأله مورق العجري سأله قال قلت ابن عمر أتصلي الضحى؟ قال لا. كأنه أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قوله الآخر لو كنت منفلا مسبحا لا أتمم، يعني في الفريضة لما سئل في السنة في السفر فقال لو كنت مسبحا يعني مصلي صلاة السبحة لا أتمرت الفريضة، يعني فلا يصلي قبل الفريضة ولا بعد في السفر إلا سنة الفجر. وكأنه أجرى صلاة الضحى في السفر مجرى السنة الرواتب، وهذا بإشكال. والصواب أن السنة الرواتب هذا صلاة الضحى وصلاة الليل وسنة تحية المسجد وسنة الوضوء هذه مستثنى ليس كسر الراتب، تفعل في السفر وفي الحضر. إنما الذي لا يفعل في السفر سنة الظهر قبلها وبعدها وسنة المغرب وسنة العشاء هذه ما تفعل. والوتر يفعل في السفر، صلاة الضحى تفعل في السفر، لكن هذا من الاجتهاد. ولهذا لما سأله مورد قال قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخالف من باب الظن يعني لا أظنه ما عنده جزم. وفي حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة، أم هانئ هي أخت علي بن أبي طالب وبنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. دخل بيتها يوم الفتح فاغتسل وصلى 8 ركعات. قالت فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. هذه 8 ركعات. في صحيح مسلم أنه رجعت أم هانئ وهو يغتسل فقال من هذا؟ قالت أم هانئ. فقال من هذا؟ قالت أم هانئ. فصلى 8 ركعات في الضحى. هذه صلاة الضحى في السفر، هي صلاة الضحى يصدق عليها صلاة الضحى ويصدق عليها أنها صلاة الفتح. يجتمع فيها الأمران يتداخل السنن، هي صلاة الفتح وصلاة الضحى. نعم. نعم. إيه. نعم يعني في مسلم أنه جاءت وهو يغتسل، برضه في مسلم جاءت ويغتسل وهو يغتسل. نعم تكلم عليه الشارع. ها قال عليه الشارع ظاهره. نعم ظاهره أن الاغتسال وقع في بيته.
قوله دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى، ظاهر أن الاغتسال وقع في بيتها. وقع في موطأ ومسلم من طريق أبي مرة عن أم هانئ أنها ذارت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة وجدته يغتسل، وجمع بينه وبين ذلك تكرر منه. ويؤيده ما روى ابن خزيمة من طريق مجاهد عن أم هانئ، وفيه أن أبا ذر ستره لما اغتسل. وفي رواية أبي مرة عنها أن فاطمة بنته هي التي سترت.
نعم، المسلم أنها بنت فاطمة التي ستره. نعم.
ويحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة وكانت هي في بيت آخر بمكة، فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح القولان. وأما الستر فيحتمل أن يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسل غسلي والآخر في أثنائه، والله أعلم.
نعم. طيب. ها؟ إيش؟ إذا كان مسافر، إذا كان مسافر يتركها، لكن إذا تم الصلاة صلحك حكم المقيمين. إذا صلى مع الإمام واتم الصلاة صلحك حكم المقيمين. أما إذا قصر الصلاة فلا، إذا قصر الصلاة فلا يتنفل، هذا هو الأصل. يقول ابن عمر لو كنت متنفلا مسبحا لا أترك. إذا تركت الصلاة صلحك حكم المقيمين، لا بأس صلى. وإن قصرت الصلاة فلا تصلي الرواتب. نعم. لا ظاهر ترجمة في السفر حتى صلاة الضحى فيها كلام، حتى بعض العلماء أنكرها، أنكر صلاة الضحى وقال إنها بدعة، وقال أخرى تفعل بعض الأحيان وتترك بعض الأحيان إذا تشبه الفريضة. والصواب أنها تفعل دائما، لأن أوصى أبا ذر وأبا الدرداء وأبا هريرة بفعلها دائما. نعم. يأتي في الحديث في صلاة الضحى، يأتي في تراجم السفر. نعم. نعم.
باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها.
سبح يعني صلى سبحة الضحى يعني صلاة الضحى، وإني لأسبحها لأن يصليها. سميت سبحة لأنها تشبه التسبيح الذي في النافلة، والتسبيح الذي في النافلة سنة. هذا إحدى الروايات عن عائشة، إحدى الروايات عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله سبح سبحة الضحى وإني لو سبحها. ولعلها نسية، لأنه جاء عنها في الرواية الأخرى، جاء عنها مسلم أنها النبي قال كان أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، فيدل على أنها نسية رضي الله عنها، نسيت لأنها أخبرت أنه يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، ثم نسيت وقالت ما رأيت رسول الله سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. يقول ما رأيت صلي الضحى وأنا أصليها، لكن ولو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلىها، فالسنة تثبت لواحد من ثلاث أمور: الفعل والقول والتقرير. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر وأبا الدرداء وأبا هريرة بصلاة الضحى، وأمرهم بالمحافظة عليها، وبهذا تثبت السنة حتى ولو ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يشغل عن صلاة الضحى في أمور تبليغ الرسالة ودعوة الناس وبالوفود وبالأعمال التي تتعلق به، قد يشغل فلا يتمكن من العمل. لكن تثبت السنة بالقول، إذا أمر بصلاة الضحى هذا أبلغ من الفعل، وإذا فعل كذلك، وإذا أقر كذلك، أقر أحد على فعله كذلك، وهي ثابتة من فعله وقوله. وصلىها عليه الصلاة والسلام، وأمر أوصى أبا الدرداء وأبا هريرة وأبا ذر المحافظ عليها ويوصل الأمة كلها، هي ثابتة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. وأما قول عائشة هنا ما رأيت سبحة الضحى، فهذا محمول على أنها نسية، لأنها أثبتت كما عند مسلم أنها قالت إن النبي يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، وهذا هو المعتمد. المعتمد أن مشروعية المداومة على صلاة الضحى. وأما ما قاله بعض العلماء بأنه يستحب للمسلم أن يفعلها بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان لئلا تشويه الفريضة، فهذا قول مرجوح، لأن المسلم يعتقد أنها سنة ولا يعتقد أنها واجب، وإذا اعتقد أنها سنة يكفي هذا ويداوم عليها باعتقاده أنها سنة. نعم.
كيف أحسن الله إليك؟
نعم.
كيف يجاب أن تنفي غنى ثم تقول إني لا أسبحها؟
إذا تصليها يعني تقول ما رأيت أصليها وأنا أصليها لعلمها أنها ثبتت بقوله أنه أمر أبا الدرداء وأبا هريرة وأبا الدرداء. نعم. سبحة السنة يعني سبحة هي السنة السنة الواجبة التسبيح التسبيح في الفريضة أصله نافلة. نعم.
باب صلاة الضحى في الحضر. قاله عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسلم
يعني في قصة عتبان يشير إلى حديث عتبان الطويل حينما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته يصلي الضحى مكانا يتخذه مصلى إلى حالة السيول بينه وبين المسجد لأنه أنكر بصره فجاءه النبي الضحى هو أبو بكر وصلى في مكان هذه في الضحى هذه صلاة الضحى في الحضر. نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عباس الجريري هو ابن الروخ عن أبي عثمان المهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ويوم على ويوم على وتر
ونوم ونوم على وتر بالنون
ونوم على وتر.
نعم. وذلك أن أبا هريرة كان يدرس الحديث أول الليل ولا يكتب وكان يتحفظ الحديث ويدرس الحديث فلا نام إلا متأخر فلهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. فقوله أوصاني خليلي الخلة من قبل أبي هريرة وعام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن فهو عليه الصلاة خليل الله فلا يتسع قلبه لخلة أحد ولو كان فيه متسع لكان لأبي بكر لأن الخلة يمتلئ بها القلب فلا يكون فيه متسع لأن نهاية المحبة وكمالها بخلاف المحبة فإن القلب يتسع لمحبة كثيرين فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سامه ويحب أباه زيد ويحب عائشة ويحب عدد كبير أما الخلة فلا يتسع قلبه لأكثر من خليل وقد اتخذ ربه خليلا اتخذه الله خليلا عليه الصلاة والسلام. وأما قول أبي هريرة خليلي هذا من جانب أبي هريرة وفيه استحباب هذه الثلاثة صوم ثلاثة أيام كل شهر لأن هذا صوم الدهر كل يوم عشرة أيام وكذلك صلاة الضحى ولا سيما لمن لا يقوم الليل ينبغي له أن يحافظ على صلاة الضحى. وأما الوتر النوم على وتر هذا فيه تفصيل إن كان الإنسان لا يستيقظ إلا متأخر إن كان الإنسان ينام متأخر ويغلب على ظنه أنه لا يستيقظ فهذا فينبغي أن يوتر قبل أن ينام وهذا هو الحل. وإن كان الإنسان يستيقظ في آخر الليل فالأفضل أن يؤخر الوتر في آخر الليل لما جاء عند مسلم بن حديث جابر من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخرة فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فإذا كان الإنسان يغلب على الله أن يقوم فالأفضل أن الوتر يكون آخر الليل وإن كان يخشى أن لا يستيقظ فليوتر أولا لأن هذا من الحزم ويعمل بهذه الوصية. نعم. وهذا عام مناسبة للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بصلاة الضحى وهذا عام في الحضر والسفر عام ما لم يقل إلا في السفر فلا تصلي الضحى وكذلك في حديث عثمان صلى الضحى في السفر في الحضر. نعم. نعم.
حدثنا علي بن الجهد قال أخبرنا شعبة عن أنس
لكن الترجمة الآن صلاة الضحى في الحضر فمناسبة الترجمة واضحة. نعم.
حدثنا علي بن الجهد قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال رجل من أنصاري وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين وقال فلان ابن فلان ابن جارود لأنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم.
قال وجود الصلاة كان ضخما. هو عثمان مالك سبق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن السيول إذا جاءت تحول بيني وبين الصلاة في مسجد قومي، فصلي يا رسول الله في مكان في بيتي أتخذ مصلى، أو كما قال. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبوك بعدما غدا النهار، فلم يذكر قال أين تحب أن أصلي لك، فأشر إلى مكان فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه أبو بكر وعثمان. وفيه أن عثمان حبس النبي صلى الله عليه وسلم على خزيرة وهي العصيدة كما سيأتي، في أنه نوح له طرف حصير بما فصلى عليه. وفي قصة أنس أنه قال أنه صلى على حصير قد اسود من طول ما لبس، في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي جواز صلاة على الحصير وعلى الأرض وعلى البساط، الأرض في هذا واسع يصلي صلاة على ما تيسر، إن كان في الأرض تراب يصلي على التراب، وإن كان في بساط يصلي على البساط، وإن كان في حصير يصلي على حصير ولا يتكلم، والأرض في هذا واسع. وقال فلان ابن فلان مجرد لأنس رضي الله عنه كان النبي يصلي الضحى، قال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. هذا إخبار عن أنس ما رأى يصلي غير هالمرة، وهالمرة كافية لكثرة الضحى. وحتى ولو لم يصلي ولا هذه المرة إذا أمر بها ثبتت السنة، ثبتت بقوله، تثبت السنة بالقول وبالفعل وبالتقرير. نعم. استحباب ايش؟ يستحب؟ من اللي قال هذا؟ ها؟ ما قال هذا؟ قال بعضهم قال يكره الصلاة على السجال، حتى كان الإمام مالك يؤدب من يصلي على السجال في المسجد مثلا. ما قال هذا، بالعكس، من اللي قال هذا؟ ما في شيء استحباب، ما في استحباب. الأمر مباح، الأمر في هذا واسع، ما في شيء استحباب. فلو قيل ان يكون يباشر الانسان الارض بجفاف كان هذا هو الافضل، اذا كان هناك فضيله يكون يباشر الارض احفظ. الامر في هذا واحد، صلي على السجاد وعلى البساط وعلى الارض على ما تيسر، لا يتكلم. اذا كان الارض مفروشه لا تزيل الفراش وتصلي عليه، اذا كان الارض تراب لا تاتي الفراش وتصلي على التراب، لا تتكلم. كان الارض تراب صلي على التراب ولا تاتي الفراش، كان الارض مفروشه لا تزيل الفراش وتصلي على الأرض، لا تتكلم، الأفضل تصلي على ما على ما على ما تجد. نعم. ها نعم. الأفضل هي يبغض إن تيسر، إن تيسر تكون في أمر بحديث أبي ذر قال إذا صمت من الشهر فصل 13 و14 إن تيسر، فإن لم يتيسر صامها من أول الشهر أو وسطها أو آخره. السنة تثبت في صيام 3 أيام من الشهر من أوله ووسطه وآخره مجموعة ومفرقة، لكن كونها في أيام البيض أفضل من تيسر لحديث أبي ذر، فإن لم يتيسر فلا حرج. فالأمر في هذا واسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أمر أبا ذر وأبي الدرداء أوصاه ولم يعين أيام البيض. أيام البيض في غير الصحيحين، قال إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13، يعني جعلها 13 و14 و15 تيسر، وإن لم يتيسر فلا بأس. وإن تيسر في بعض الشهور ولم يصوم بعض الشهور يصوم في بعض الشهور الذي تيسر، بعض الشهور الذي ما تيسر يصوم في أي يوم. نعم. نعم، جاء هذا في صحيح مسلم، وأن من صلى صلاة الضحى فإنه يكفر الله بها عن السلبيات، السلبيات المفاصل، إنسان ركب على 60 أو 300 مفصل وعليه أن تصدق على كل مفصل في كل يوم صدقة، والصدقات كثيرة، التسبيح صدقة والتحميل صدقة والتهليل صدقة بعد الصلوات وفي غيرها، والأمر معروف صدقة. ثم قال ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، إذا صلى ركعتين كفر عن السلبيات 300 في كل يوم. نعم. نعم. ها إيه ما له أصل هذا، إذا كانت الأرض طاهرة الحمد لله ما في داعي للتخصيص. نعم. نعم.
باب
نعم. نعم. إذا 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 ابتلع المسجد فالصفرة الصوف لا بأس، ولا في الشارع صلي في الشارع، لكن الأرض رضيفة يصلي عليها، هل أصل الطهارة؟ وإن فرص فلا حرج.
باب ركعتان قبل الظهر.
إيش فيه؟ الضحى أقلها ركعتان، وقال النووي أكثرها 8 ركعات، والصوم أنه لا حد لأكثرها، أقلها ركعتان وأكثرها إلى ما في حد. صعب. صعب. إذا كمل 360 تسبيحة. يعني كان يريد أن يتبرع في المكان، هذا بخاص النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هو يريد البركة، التبرك في المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. جعل الله بركة ملابس جسده، هذا من خصائص. بعض الأحيان إذا صلى بعض الأحيان فلا بأس، من غير اتفاق، أو صلاة الليل لا بأس، أو السنة الراتبة، أما يجعل شيء مرتب كل يوم لا، فأنا أصل هذا.
باب الركعتان قبل الظهر.
نعم.
كذا أحسن إليك.
نعم.
الركعتان أو الركعتين. وفي الشرح قال الركعتين.
إيه. باب.
أو يقال باب الركعتان.
إيه يصلح. يعني على تقدير تصلى الركعتان. باب تصلى الركعتان قبل الظهر. له وجه.
باب الركعتان قبل الظهر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين